بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 أو 100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، مشعان أي منتفش الشعر ومتفرقه، بغنم يسوقها، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، سواد البطن الكبد. قال: ويم الله، ما من 30 أو 100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل قصعتين، فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين، فحملته على البعير، أو كما قال. يعني هذا من آيات الله تبارك وتعالى في تكثير الطعام ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. شاة واحدة أكل منها أكثر من 130، وبقي منها ما حمله على البعير. والكبد حز منها النبي عليه الصلاة والسلام 130 قطعة، فهذا شيء لا يمكن يكون في العادة. لكن هذه من الآيات التي يجري الله تبارك وتعالى رحمة منه بعباده جل وعلا. وفي أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تفقد أصحابه، يعني ما يهتم بنفسه بالحاضرين فقط، بل يهتم بكل أحد من حاضرين وغائبين، من كان موجودا أعطاه، ومن كان غائبا فإنه يحفظه له حتى يأتي. لا شك هذا فيه اهتمام من النبي عليه الصلاة والسلام بجميع أصحابه، وهذا بخلاف ما عليه كثير من الأمراء وغيرهم من الاستئثار بالدنيا لحظوظ أنفسهم ولا يبالون بالآخرين، لكنه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: الصفة هي غرفة في المسجد يأوي إليها المهاجرون الذين ليس لهم بيوت وليس لهم مأوى، فإنهم ينامون في المسجد في هذه الصفة الغرفة، وهم فقراء ليس لهم مال، ليس لهم بيت، وليس عندهم شيء، جاء مهاجرا ولا يملك من الدنيا شيئا، حتى المسكن لا يملكه، فيبقى في المسجد وينام في تلك الصفة التي في المسجد. أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام 2 فليذهب ب3، قالوا: صوابه فليذهب ب3، وهي رواية البخاري، فليذهب ب3، وهي الموافقة لما بعدها: ومن كان عنده طعام 4 فليذهب ب5، ب6 يعني ب5، وإن زاد السادس فهو أفضل، أو كما قال: وإن أبا بكر رضي الله عنه جاء ب3، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم ب10. هذا يدل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام وإيثاره بالقليل، جاء ب10. وأبو بكر رضي الله عنه 3، قال فهو وأنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. قال وإن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته ما حبسك عن ضيافك أو قالت ضيفك؟ قال أو ما عشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال فذهبت أنا فاختبأت. هذا كلام عبد الرحمن رضي الله عنه. وقال يا غنثر فجدع وسب. أبو بكر رضي الله عنه دعا هؤلاء الثلاثة وذهب يسمر مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعشى معه وتحدث معه بشدة محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام وملازمته له ليلا ونهارا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في البيت من يقوم بواجب الضيف فلا يلزمه أن يحضر، ولا سيما أن الدعوة المقصود منها هو الإطعام وليس مجرد الأحاديث والأنس، لأنهم ناس فقراء والمقصود هو الإرفاق بهم وإطعامهم. كانوا فقراء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث لأجل سد فاقة هؤلاء. فالدعوة ليست لأجل الحديث، هي لأجل الإطعام، والإطعام حاصل. فأبو بكر رضي الله عنه رأى أنه لا يلزم حضوره في البيت، دعاهم وأسند المهمة إلى ولده عبد الرحمن، ويكفي رجل عبد الرحمن رجل كبير يكفي استقبل الضيوف يعشيهم. لكن هؤلاء الضيوف أبوا أن يأكلوا، يعني كانوا كراما لأبي بكر رضي الله عنه، يعني توقفوا أبوا حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه. وتأخر أبو بكر وتأخر العشاء على الضيوف، فغضب أبو بكر رضي الله عنه، ساءه ذلك أن الضيوف لم يأكلوا تأخروا، فغضب وغضب على ولدي عبد الرحمن. كان فيه حدة رضي الله عنه، عبد الرحمن يعرف هذه الحدة في أبيه فاختبأ خشية أن يواجهه بالكلام، فبدأ يناديه يرفع صوته يا غنثر. غنثر هذه يعني كلمة سب، فسرت بالجاهل، فسرت بالإيش؟ باللئيم. يعني هذه حدة من بكر رضي الله عنه. والإنسان يعذر في مثل هذه الأمور، أنه من الطبع البشري والطبع يغلب على الإنسان، لكنه ندم رضي الله عنه ورجع إلى الصواب والحق. فولده يمون عليه فكلم هذا الكلام، جدع وسب، التجديع والدعاء بجدع الأنف وغيره، وسب يعني كلمات فيها تعنيف. وعبد الرحمن اختفى، يعني كان خاف من الضربة. فأنا يعني هذا يدل على حرص أبو بكر رضي الله عنه على كرام الضيف، وأنه لما لم يكرم وتأخر العشاء غضب غضبا شديدا، أنه يرى أنه يعني أن ولد عبد الرحمن قصر في إكرام الضيف، لأنه تأخر العشاء، أبو بكر رضي الله عنه تأخر عند النبي عليه الصلاة والسلام، تعشى ولبث حتى نعس النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع، يعني جلس بعض الوقت، فرأى أنه أكرم أن ضيافه لم يكرموا فغضب. قال وقال كنوا وقال كلوا لا هنيئا، هذا من يعني أثار الغضب أيضا، غضب على الضيوف لماذا يتأخرون ويعبون الأكل حتى يحضر. كلوا لا هنيئا وقال والله لا أطعمه، والله لا أطعمه أبدا، هذا أيضا من أثار الغضب. قال فيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأتي يا أخت بني فراس ما هذا؟ تعجب من هذه الكثرة. قالت لا وقرة عيني، يعني هذا قسم، قرة عيني قسم، كان حلفت بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا وقرة عيني، يعني بعضهم قال حلفت بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعضهم أولها بأنها ليست بقسم. على كل حال حتى لو سلمنا أنها قسم نقول هذا لا حجة فيه، يمكن يكون قبل النهي عن الحلف بغير الله، وقد يحمل على أنها تعودت، الناس كانوا متعودين على الحلف بغير الله حتى نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فربما غلبت على لسانها بدون أن تشعر. فعلى كل حال لا حجة في قول أو فعل يخالف السنة. لا هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار، يعني تضاعف هذا العشاء إلى ثلاث مرات. قال فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، يعني رجع إلى الحق بعدما ذهب الغضب، ندم رجع إلى الحق وأكل وبين أن هذا من الشيطان نزغ بينه. فبر أبو بكر، يعني بر بيمينهم إكراما لهم، وحنث في يمينه من أجل إكرام ضيفه رضي الله عنه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيننا وبين قوم عقد، يعني عهد، فمضى الأجل أي تم، فعرفنا 12 رجلا، عرفنا يعني جعل على كل فرقة عريف، هذا باب تنظيم الجيوش لضبط الأمور، كل واحد مسؤول عن هذه الفرقة حتى يسهل ضبط العدد الكثير، يعني القائد يصب عليه ضبط العدد إذا كثر. فمن التنظيم يقسمهم إلى فرق، كل فرقة يجعل عليها عريفا، العريف زي المسؤول عن هذه الفرقة، لو حصل فيه شيء يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يلاحظ هذه المجموعة ويضبطهم، ولو حصل شيء عجز عن ضبطه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع كل رجل منهم أناس، كل عريف معه مجموعة، الله أعلم كم مع كل رجل، يعني ما ضبطهم لأن العدد كثير، إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حاضرا، فهذه كرامة لأبي بكر رضي الله عنه. قال له في الشرح يعني الشيطان نزغ بين أبي بكر وبين ابنه وبين الأضياف، حصل ما يفرح الشيطان، ثم رد الله كيده بأن بارك الله في الطعام والتأم الشمل، ورجع أبو بكر رضي الله عنه عن يمينه وأكل معهم وأكل الجميع وشبعوا وفرحوا بهذه الآية، هذه كرامة، ونكس الشيطان على عقبيه خائبا، صارت العاقبة للمتقين، ورد الله كيد الشيطان، أن الشيطان انتصر في البداية لكن الله تعالى كبته بما حصل من الخير، اجتماع الشمل ورجع بكر عن اليمين وحصول البركة التي هي خير في الدين والدنيا. هذه عاقبة المتقين. يعني الصالح قد يحصل له خطأ لكنه يرجع ويصحح ويكون ما بعد الخطأ أحسن مما قبله، لأنه يندم ويرجع يصحح، وهذا هو حال المتقين. يزل، ما في أحد معصوم، كل يخطئ، لكن الصالح إذا أخطأ ندم وحب أن يعوض فيتوب عن خطأ يرجع ويفعل أعمال صالحة تكفر ذلك الخطأ، ينشط في عمل الخير. هذا هو حال الصالح. حال الفجرة أنه إذا فعل معصية استمر عليه وزاد في المعاصي والعياذ بالله. يعني ذكر المؤلف مرة أخرى بلفظ آخر عن عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنه قال: نزل علينا أضياف لنا، قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فانطلق وقال: يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك، يعني وكله بإكرامهم وتضييفهم. قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم، يعني بضيافتهم من الطعام. قال: فأبوا، فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. يعني فعلوا هذا إكراما لأبي بكر رضي الله عنه. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد، يعني في حدة، إنه رجل حديد. عبد الرحمن يعرف أباه إنه رجل شديد في حدة، وكان يتحاشى هذه الحدة. قال: إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا، فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال: أفرغت من أضيافكم؟ قالوا: لا والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه. فقال: يا عبد الرحمن؟ قال: فتنحيت. هذا ليس عصيانا أنه ما أتاه، هذا من باب يعني البعد عن المشاكل والخصام، فابتعد ولم يجبه مع أنه يسمع صوته. قال: فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال: فجئت، لأنه أقسم ما يسعه أن يتأخر، فجئت. فقلت: والله ما لي ذنب، هؤلاء ضيافك فسألهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. يعني تذر عذر واضح تماما، هؤلاء ضياف سألهم، هم الذين أبوا. عبد الرحمن ما قصر، قام بوصية أبيه، لكن الإشكال في الأضياف. قال: فقال: ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: والله لا نطعمه حتى تطعمه. يعني ما زال مصرين على العلاج، لكن القصد لا شك أنه الإكرام، ليس مجرد المشاقة، لأن مجرد الإكرام أبو بكر رضي الله عنه وأفضل الصحابة رضي الله عنهم، فيرون أن أكله معهم لا شك أنه شيء كبير ويدخل عليهم السرور والفرح، ولا شك مجالس الصالحين خير كثير، فأرادوا أن يجلس معهم وتحدث ويأكل حتى تتم الفرحة والأنس، فرأوا أنه لابد أن يأكل. قالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: فما رأيت كالشر كالليلة قط. يعني أنه كثر الخصام والجدال. ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم. قال: ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان. هلموا قراكم، يعني تعالوا إلى طعامكم، يقصد بالأولى الحلف. قال: فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. قال: فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله بروا وحنثت، يعني بروا بإيمانهم وحنثت. قال فأخبره أي بالخبر، فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم، يعني هذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه على الإطلاق، أنت أبرهم في هذه القضية وأخيرهم على العموم. ما وجه أنه كان أبر؟ واضح، لأنه حنث من أجل ألا يحنث الأضياف، وإذا حلف شخص وحلف الثاني، يعني واحد قال كل، قال والله ما أكل، حلف الاثنان، أيهما أفضل؟ الذي يحنث من أجل إكرام صاحبه، فالحنث هنا مشروع بل هو الأفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وفي لفظ فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذن رجوع أبي بكر رضي الله عنه هو الأفضل، أنه رجع عن يمينه لئلا يحنث الضيوف، وأيضا أكرمهم بأكله معهم وزال الجدل والخصام، وعادوا رجعوا بالمحبة والفرحة بما حصل من البركة. قال ولم تبلغني كفارة، هل نقول ما في كفارة؟ يعني هذه مسألة فيها خلاف، بعض العلماء قال من حلف على صاحبه لأجل الإكرام فإنه لا يجب عليه أن يكفر، يعني ما يعتبر حنث وكفر. ما وجه هذا؟ قالوا لأن المعصية، معصية الأمر الذي يكون للإكرام جائزة، وقد فعلها أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس أراد أن يتأخر، فأومى إليه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتأخر، يعني أمر بالإشارة. ماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ هل بقي؟ لا، تأخر مع النبي عليه الصلاة والسلام، أمره أن يبقى ورجع، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى. العلماء قالوا مخالفة الأمر إذا كان للإكرام فلا يعد معصية، وهذا واضح، لأن بكر رضي الله عنه ما عصى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر لأجل الإكرام أبي بكر رضي الله عنه، لكنه لم يقبل وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر ما يرى أنه يتقدم، لا يمكن أن تطاوع نفسه أن يتقدم والنبي عليه الصلاة والسلام خلفه، إذن هذا ليس بمعصية، لكن هذا يختلف، يعني ما في حلف، هذا صحيح نقول مخالفة أمر الإكرام ليست معصية، لكن قضية الحلف هذا شيء آخر. كل حال يعني المسألة محتملة، وليس هناك دليل واضح على أنه لا كفارة، فالأصل وجوب الكفارة، فالأحوط أن يكفر. ورد في حديث الظاهر عند أحمد وغيره لكن فيه ضعف، أن امرأة حلفت على أخرى أن تأكل فأبت، فقال بري يمينها فإن الحنث أو الإثم على الحالف. لو صح هذا الحديث كان صريحا في وجوب الكفارة حتى في الإكرام، لأن هذه حلفت عليها إكراما، وقال عليه الصلاة والسلام بريها فإن الإثم على الحالف، لكن يعرف أن هذا الحديث فيه ضعف، لكن حتى وسلمنا أنه ضعيف نقول الأصل ما هو؟ الأصل وجوب الكفارة، وليس في دليل صريح يسقطها، إذن نبقى على الأصل، وهذا أيضا هو الأحوط، لأنه إذا كفر بري ذمته بيقين، وإذا لم يكفر فهو على خطر، فلا شك الأرجح والأحوط أن يكفر. دور الحديث اللذيذ باب فضيلة المواساة في الطعام القليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يعني كيف يوجه هذا الحديث؟ طعام الواحد يكفي الاثنين، يعني معناه أن طعام يشبع لواحد، إذا أكله واحد شبع حصلت الكفاية وزيادة، وإذا أكله اثنان حصلت الكفاية دون الشبع، يعني ما يقيم البدن ويحفظه من الضرر. هذا معنى يكفي، ما قال يشبع، طعام واحد يكفي الاثنين، لأن الأكل يعني نسبي، إنسان يأكل ويزداد أكلا، يزداد في الأكل يتعدى سد الرمق، سد الرمق هذا قليل بحسب آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث، يعني الثلث الآن أكثر بكثير من سد الرمق، فمعناه أنه إذا كان فيه مجاعة مثلا وناس على خطر يموتوا من الجوع، فيجب على صاحب الطعام الواحد أن يأكلوا مع آخر. صحيح أنه ما يشبع تماما، لكن لا يموت الاثنان ما داموا يأكلون طعام واحد، وكذلك الاثنين يكفي الأربعة، نسبة وتناسب، طعام واحد يكفي اثنين، طعام اثنين يكفي الأربعة، يعني كل طعام واحد يكفي اثنين، طعام اثنين أربعة، طعام الأربعة ثمانية، وهكذا على حسب العدد. إذن هذا هو معنى الحديث، أنه يكفي بإزالة الجوع الشديد وسد الرمق وعدم حصول الضرر. يشيع بين الصحابة لأنه في حال شدة وجوع شديد، فإذا أكل واحد أكل وشبع، والثاني قد يموت جوعا، لكن إذا واسع حصلت الكفاية للاثنين وزال الجوع المؤلم وزال الضرر. يعني عند المجاعة يجب على صاحب الطعام أن يشرك غيره، وإذا مات فإنه يأثم، إذا علم بحاله ولم يشركه ومات فإنه يأثم، لأنه يجب عليه، تجب عليه المواساة، وهذا الشخص الآن علم وعنده مواساة، لو قال أنا ما عندي إلا طعامي فقط، نقول ولو كان طعامك هذا يقيم اثنين ويحفظه بإذن الله من شدة الجوع أو من حصول المرض أو الموت. ممكن أيضا أنه يعني لما آثر ويعني أطاع الله تبارك وتعالى كافأ الله بحصول البركة، يعني ما يستبعد أيضا، لكن نقول يعني التوجيه الأول حاصل على كل حال، لأن البركة قد تنزل أحيانا وما تأتي أحيانا على حسب الحال، يعني ما نجزم وجود البركة دائما جزما أكيدا، لكن هذا التفسير هو الواقع، أنه تعرف الإنسان إذا أكل يزيد على الحاجة وسد الرمق. صحيح، في مسلم جمعوا طعامهم في إناء واحد وقسموه بينهم بالسوية، يعني هذا مدح الأشعريين أنهم يتعاضدون، إذا قل الطعام كل واحد يأتي بطعامه في السفر يجمعونه ثم يقسمون بينهم بالسوية، صاحب الطعام الكثير نقص طعامه، صاحب الطعام القليل زاد طعامه، صاروا سواء تماما، استووا في الطعام. باب المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. يعني هذا إشارة إلى كثرة أكل الكافر لأنه لا يسمي فيشارك الشيطان ويأكل بشره فيأكل كثيرا، كما قال تعالى الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. معروف أكل الأنعام تأكل كثيرا، أحيانا إذا وجدت الطعام الطيب على في الجديد الصغير لأنه لا لما جاء رجل مشرك أظن يمكن سيأتي أنه سيأتي الحديث حلبت له سبع شيئات شربها، لما أسلم شرب واحدة وبعض الثانية ولم يستكمل حلاب الثانية، هذا يعني قريب من الحديث سبع شياه وثم شرب واحدة وبعض الثانية السبع أكثر من السبع بقليل، هذا يعني يؤكد الحديث أن الكافر قد يأكل سبعة أضعاف أكل المؤمن، لأن المؤمن يسمي فيكفي القليل وأيضا يتبع السنة ثلث طعامه ثلث شرابه ثلث نفسه فيقتصر على القليل الذي يحصل بالاعتدال لا يضعف البدن ولا يكثر على الطعام الذي يضره. نعم سبحان الله. إن حدثني بعض الأخوة يقول يعني إذا رأيت الكفر إذا جاءت الوجبة يأكلون بشره ونهم وسرعة تتعجب إذا رأيتهم يأكلون، صلى الله عليه وسلم. يعني يقولون الآن في الغرب يأكلون ست وجبات، ما أدري صحيح هذا، يأكلون ست وجبات يقولون، بس هذا أعلم كم قدر كل وجبة، لكن معروف أنهم يعني أول الشيطان يشاركهم، ثانيا أنهم يعني ما يرجون الدار الآخرة، ما لهم إلا هذه الدنيا، كل واحد يريد أن يتمتع غاية ما يستطيع، يعني ما يرجو جنة ولا نار، فلا هم له إلا الشهوات، صلى الله عليه وسلم. وعن نافع رحمه الله قال رأى ابن عمر رضي الله عنهما مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه، قال فجعل يأكل أكلا كثيرا، قال فقال لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني ابن عمر رضي الله عنهما كره هذا المسكين لشره الشديد تشبهه بالكفار وأكل أكلا كثيرا، فرغب ابن عمر رضي الله عنه عن مصاحبته والجلوس معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، قيل إنه ثمامة بن أثال رضي الله عنه، فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. باب لا يعيب الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. يعني هذا من الأدب مع الله تبارك وتعالى، لأن كل طعام نعمة من الله، مهما رأيته قليلا أو غير جيد عندك فهو نعمة، لأن الأصل العدم، الأصل العدم. الله تعالى أنبت هذه النباتات التي لا تعد ولا تحصى، خلق الحيوان ونوع لك أنواع الطعام. إذا أتي الإنسان بعدس مثلا لا يراه من الطعام الجيد فهو نعمة من الله تبارك وتعالى، وهكذا. فكونه يسب هذا الطعام يقول عدس ما في إلا عدس، هذا ما نبيه ولا ممكن تجيبونه، هذا من يأكله، ما يأكله إلا الفقراء، ما يأكله كذا، هذا فيه كفر لهذه النعمة. لو فقد العدس وغيره من الطعام لتمناه أنه يسد رمقه ويستلذ به ويحفظ الله تعالى به من الجوع والموت، لكن الإنسان يطغى إذا كثرت أنواع الطيبة وتيسرت صار يأنف من الطعام الردي، وربما يصرح بسبه، هذا من باب نوع من كفر النعمة. فالواجب العدم مع الله تبارك وتعالى. يعني والله مثل على لو أن شخصا يعني من الناس أي إنسان جاء وأهدى عليك هدية بريال أو بريالين، وربما يهدي عليك بألف ألفين، لكن أهدى عليك مسواك بريال، يصلح تسب المسواك وقدامه تقول يا أخي ما لقيت المسواك، ما استهدي علي بريال، ما بيه خذوا لك، هذا من الأدب ولا لا؟ ليس من الأدب. وترى أنه ربما يقاطعك ويغضب عليك مع أنه إنسان عادي، كيف برب العالمين جل وعلا؟ فالإنسان مثل واحد لك مسواك ماذا تفعل؟ تقول جزاك الله خير بارك الله فيك، تأخذ وتدعونه، ويكون في نفسك شيء من الحب من المحبة له. أهدى لك قلم نص ريال ولا بريال نفس الشيء، تأخذه وتجزاك الله خير. لكن ليس من الأدب تقول ما لقيت إلا نص ريال، تهدي عليه بريال هذا قدره عندك، ما بيأخذه لك، لا شك أن هذا سوء أدب. فإذا كان إنسان لا يستطيع أن يفعل هذا مع شخص عادي من الناس، فكيف يفعله مع ربه جل وعلا؟ لكن هذه غفلة، هذه غفلة، ما يستشعر نعمة الله عليه فيسب غفلته. ولو استحضر أن الله تعالى رزقه هذا الطعام وربما حرم منه غيره لبادر بالشكر وامتلأ قلبه حبا لله تبارك وتعالى. لأن هذا وأدب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إن اشتهى أكله وإن لم يشتهي تركه، أنه لا عيب على الإنسان أنه ما يشتهي طعاما معينا. لما قدم له الضب ماذا فعل؟ تركه، مد يده لأنه ما عرفه مقطع، فما عرف الضب فمد يده فأخبروه قالوا أنه الضب يا رسول الله، فكف يده، ما سبهم ولا عابهم ولا سب الضب، لكنه وقف، توقف وبصق. جاء بعض الناس أنه تبزق، يعني هذا أمر لا يستطيع الإنسان التحكم فيه، فبصق لكنه ما تكلم ولا عنف الذي جاء به، لأنه جاء هدية أهداه له بعض النسوة، أهدين له هذا الضب فسكت. حتى سئل أحرام الضب رسول، قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، لكنه ما تكلم وسبه. لكن يقول بعض العلماء إذا كان في الطعام خلل في الإصلاح لا مانع أن ينبه الأهل أو الطباخ على هذا الخلل، يقول الله الملح ناقص اليوم زده شوي، أو الملح زايد نقص، أو اللحم ما نضج زد عليه في الطبخ أو كذا، هذا ما في شيء، هذا ليس عيبا للطعام، هذا تنبيه لخطأ حصل في الطهي والإعداد. إذن هذا يختلف، ما له علاقة. حتى يعني إذا حصل خطأ في الطبخ ما ينبغي أن يغضب ويخاصم من طبخ هذا الأكل، يعلمه برفق، يقول له يعني انتبه المرة الثانية، خفف الملح أو زده أو كذا أو كذا. ثم قال كتاب اللباس والزينة، نقف عليه وفق الله الجميع محبه الله. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله. السلام عليكم.